أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث تأملات في أدعية الأشهر الثلاثة. هذه الأشهر الثلاثة رجب وشعبان وشهر رمضان هي كما تقدم في حديث سابق شخصية واحدة لها مهمة واحدة، يبدأ الوصول السير لتحقيق هذه المهمة، يبدأ هذا السير مع أول ليلة من ليالي شهر رجب ويتواصل إلى صباح يوم العيد عند التوجه إلى صلاة العيد، حيث ينادي المنادي من قبل الله عز وجل: أيها المؤمنون هلموا إلى جوائزكم. أبرز ما في هذه الدورة الثقافية العقائدية العلمية والعملية، أبرز ما في هذا الموسم الإلهي الفريد هو الدعاء. والدعاء نعمة إلهية لا يمكن أن يفقهها ولا يمكن أن يدرك شيئا من عظمتها إلا المؤمن الموحد الحقيقي. فإذا كان موحدا يشوب توحيده أجارنا الله بشرك، بناء على القاعدة القرآنية التي يجب أن تبقى نصب العين دائما: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بمقدار نقص التوحيد لا يمكن فهم نعمة الدعاء. فإذا كان الشخص والعياذ بالله ملحدا، فإنه كما يعبر سماحة الإمام الخامنئي دام ظله يكون في سجن لا أمل له، ولا يمكنه أن يأوي إلى ركن شديد، لا يمكنه أن يطلب من أحد على الإطلاق، لأنه لا يعتقد بمسبب الأسباب. إذن لا يمكن أن يدعو إطلاقا. وبالمناسبة يقارن السيد القائد بين المؤمنين في السجن في أيام الطاغوت في إيران وبين غير المؤمنين، وكيف كان سجناء المؤمنون يعيشون الأمل وراحة الضمير والأنس من خلال اتصالهم بالله عز وجل، وأن الأمور بيده سبحانه وتعالى، وأن المؤمن ما دام يقوم بتكليفه فلو تدكدكت السماء على الأرض مهما حصل هو يعيش البهجة والفرحة والسرور. إذن أعظم نعمة في هذا الموسم الإلهي هي نعمة الدعاء. ويكفي لبيان عظمة الدعاء قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، تعني فيما تعنيه أن الدعاء علامة فارقة بين من يعنيه أمره سبحانه وتعالى، بين من يهتم الله عز وجل به وبين من لا يهتم به، بين من يقيم له وزنا وبين من لا يقيم له وزنا. السؤال هنا، إذا كان شخص يفهم التدين هو عبارة عن بعض الالتزامات وبيصلي ومش ضروري يعقب ولا علاقة له بالدعاء إلا إذا واجهته مشكلة، فذو دعاء عريض بنص القرآن الكريم، هذا الشخص متدين حقيقي؟ الجواب كلا، لأن هذا لا يشكل استمرارا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأبرار وأصحاب الأئمة عليهم السلام الأبرار والفقهاء والعباد المؤمنين والفلاحين والختياري الأوادم الأتقياء المؤمنين اللي شغلتهم وعملتهم صلاة وذكر ودعاء دعاء دعاء، يعني إصرار على الدعاء بحيث يكون الشخص كما في الروايات دعاء، الأواه الحليم الأواه يفسره الإمام الباقر بكثير الدعاء الدعاء، وفي بعض الروايات كان علي عليه السلام دعاء كثير الدعاء كثير الدعاء، لكي نكون فكرة عن كثرة الدعاء مثلا أدعية الإمام السجاد عليه السلام بعضها صحيح السجدي، أحد أدعية أمير المؤمنين استغفار علي عليه السلام بعد ركعتي الفجر 70 فقرة، كل فقرة عدة أسطر، حوالي 7 صفحات استغفار علي عليه السلام بعد ركعتي الفجر. المؤمن كثير الدعاء. الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء عصر اليوم 9 قال لأبي الفضل سلام الله عليه: ارجع إليهم بنفسي أنت وأجلهم للغد، لماذا؟ فإن الله يعلم أني أحب الصلاة وتلاوة القرآن وكثرة الدعاء والاستغفار. إذا أردت أن أكون حسينيا يعني محمديا صادقا، فيجب أن يكون هذا القلب على علاقة مركزية بالدعاء، مش أنه نزل على الدرج أنه خلص الصلاة ورفع يديه وقال كلمة، هذا مش دعاء، هي تجارة، التعامل مع الدعاء مثل ما يتعامل واحد مع الدكانة، محتاج شغلة بفوت على الدكانة، مش محتاجة صلى وصام لأمر كان يطلبه. المهم موقع الدعاء موقع عظيم. طيب، فلو فرضنا أن شخصا لا يريد أن يتعامل مع ثقافة رجب وشعبان وشهر رمضان، فما هي النتيجة التي يصل إليها؟ الجواب: سوف لن يتصالح مع الدعاء، سوف لن تكون ثقافته ثقافة الدعاء. هذا الكلام مهم جدا، هذا الكلام يعني أن الفرق بين من يهتم بشهر رجب وغيره ليس كالفرق بين شخصين، واحد يعمل بعض المستحبات والآخر لا يعمل هذه المستحبات، لا يأتي بهذه المستحبات. مثلا واحد والله ما بده يقرأ دعاء الصباح مثلا، واحد تاني بيقرأ، شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بس انه هذا بيقرأ هالدعاء هذا ما بيقرأ، ممكن هذا يقرأ دعاء تاني يوصل لها النتيجة، مثلا بيقرأ المناجاة الشعبانية مضامينها تلتقي مع دعاء الصباح. لكن إذا كان شخص يهتم بشهر رجب وشخص لا يهتم بشهر رجب، الفرق بينهما كبير، الفرق هذا متدين يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت، طبعا هذا الفرق إن لم يكن دائما فهو غالبي، بمعنى أنه غالبا ما يتحقق. إذا لم يرد أن يهتم بشهر رجب فلن يهتم بشهر شعبان، وإذا لم يهتم بشهر رجب وشهر شعبان فسيصل إلى شهر رمضان دون أن يكون مستعدا للاهتمام بالشهر، بيظل يجرجر ويسوي في اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، أحيانا ممكن يشد همته أول شيء بعدين ثلاثة أربعة أيام وبطل، أو أنه لا دخل شهر رمضان بيظل يومين ثلاثة بده يستعد، منهم بيظل لليلة القدر ومنهم من لا يوفق لليلة القدر. إذن الفرق بين نوعين من التدين، هذا تدين حقيقي وهذا تدين عليه علامة استفهام كبير. طبعا تدين حقيقي يعني يريد أن يصبح متدينا، ممكن يوفق ممكن لا يوفق، لكن هذا سلك الطريق الصحيح. الفرق إذن ليس مجرد أن هذا يأتي ببعض المستحبات التي رويت لهذا الموسم الإلهي والآخر لا يأتي، لا، فرق ثقافي بارز جدا وجوهري ومركزي وجذري بكل معنى الكلمة. أما فيما يتعلق بخط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، من أهم الأمور التي جعلت أهلنا في لبنان يذوبون في الإمام الخميني بتعبير الشهيد الصدر، ذوبوا في الخميني بقدر ما ذاب هو في الإسلام، من أهم الأمور، وقد عايشت هذه المرحلة وكنت أكثر الوقت في إيران وأعرف طبيعة أهلنا، من أهم الأمور هي ثقافة العبادات، رجب وشعبان وشهر رمضان وذكر الله عز وجل ومجالس العزاء، العلاقة بأهل البيت، علاقته بأمير المؤمنين سلام الله عليه، بالزهراء عليها السلام، هذه الأمور جعلت أهلنا يرون في الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه استمرارا لسيرة علمائنا بلبنان، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، الشيخ البهائي، الحر العاملي، والكراجكي من طرابلس، علماء مثلا آل محفوظ من الهرمل، عائلة علمية عظيمة جدا، للشيخ الأنصاري يعبر عن أحدهم تعبيرات عجيبة، الشيخ الأنصاري المعروف. هؤلاء العلماء عززوا عقيدة أهلنا وثقافة أهلنا بطريقة عندما جاء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أهلنا رأوا أن هذه الثقافة هي ثقافة أهل البيت التي تعلموها، فكان هذا الذوبان في خط الإمام رضوان الله تعالى عليه لأجل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت. ووصل هذا الذوبان في خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى هذه البركات العظيمة جدا العالمية. الآن المقاومة الإسلامية رقم صعب على مستوى العالم، رقم صعب على مستوى العالم، والانتصارات التي تحققت في الشام زادت من عظمة هذا الرقم، لكن يجب أن نتنبه جيدا أن كل هذا هو من ثمرات ثقافة رجب وشعبان وشهر رمضان، وحرب تموز كانت برجب وشعبان، هي في الحقيقة حرب رجب وشعبان مش حرب تموز، والمجاهدون في حرب تموز كما أخبرني بعضهم وقتها باتصال أثناء المعارك قال المجاهدون يقرؤون دعاء جبرائيل عليه السلام ووردهم يا علي مدد يا مهدي سدد، والعبادة والصوم والحيثيات في الجبهة، هذا الجو الذي عاشه مجاهدو المقاومة الإسلامية أعزها الله منذ انطلاقة المقاومة، الشهداء الذين كانوا يواظبون على صوم رجب وشعبان وأعمال رجب وشعبان بالإضافة إلى شهر رمضان بطبيعة الحال، الذين كانوا يواظبون على زيارة عاشوراء بشكل دائم. ذكرت في بعض الأحاديث أنه موقع الدبشي كان أثناء الحصار كان المجاهدون ينتظرون ساعة الصفر، وكل منهم يحمل بيده زيارة عاشوراء وهو يتلوها استعدادا لساعة الصفر. هذا جو المقاومة الإسلامية، جو ثقافة رجب وشعبان وشهر رمضان ومحرم وصفر وعاشوراء وكل ما عندنا من عاشوراء. هذه الثقافة هي التي يجب أن نحافظ عليه. سأذكر هنا نصا للإمام الخامنئي دام ظله حول شهر رجب، لكن أريد أن أوضح أولا أني لا أذكر هذا النص ولم أختر نص للإمام الخامنئي لأنه ولي أمر المسلمين فقط، يعني لم أختر هذا النص للجانب السياسي، وإنما اخترته لأن الإمام الخامنئي دام ظله هو الذي حفظ خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، بل من خلال بيانه الذي صدر بمناسبة تكريم الفقيه الجليل السيد القاضي قد ثبت الإمام الخامنئي دام ظله أن المنهج الذي يجب على الأمة الالتزام به هو منهج هؤلاء الفقهاء العرفاء، وتحدث عن السيد القاضي باعتباره الفقيه القدوة. إذن أنا اخترت نص الإمام الخامنئي لا من منطلق سياسي إنه والله لأنه الآن هو ولي أمر المسلمين وتحققت هذه الانتصارات على يديه، ليس لهذا فقط، طبعا هو له حق في عنق كل مسلم باعتبار أنه قاد السفينة بعد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ووصلت الأمور إلى هذه الانتصارات التي ما تزال تتوالى فصولا والآتي أعظم بحوله تعالى. أريد أن أؤكد على أن يكون ارتباطنا بولي الأمر من خلال فقاهته وتجسيده لخط الإمام الخميني عن الإسلام الأصيل. ماذا يقول أدام الله ظله؟ يقول هذا الشهر عن شهر رجب مبارك لا يمكن مقارنته مع جمادى الثانية، فاجعلوا صلاتكم ودعاءكم وذكر الله في هذا الشهر أفضل من الشهر الذي قبله. يعني كونوا من جماعة ثقافة شهر رجب وشعبان وشهر رمضان. أما أنه هذه مستحبات ومش واجب، وعلى كل حال نحن الصلاة يعني يا ريت هيك نصليها على أصولها، وعم تقولونا عن المستحبات حكونا عن الواجبات. هذا النمط اللي سائد عند كثير من الإصلاحيين في إيران وبلبنان وبالعراق وبتونس وبالدنيا كلها، مع فرق بعض المرات ممكن تلاقي إصلاحي بإيران أحسن من محافظ بلبنان، لأنه في أجواء بتفرض نفسها. فلذلك يجب التنبه، يعني دخلنا بشهر رجب وشعبان وشهر رمضان، دخلنا بدورة تشكل مفصلا ويتم الفرز على أساسها. من يريد أن يلتحق بخط الإمام حقيقة بالإسلام المحمدي الأصيل بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يريد أن يتأثر بالغزو الثقافي ويكتفي بصبغ تدين بدهان تدين ببعض الأعمال، أنه منيح والله إذا إلنا تسبيح الزهراء عليه السلام بعد الصلاة بيكون منيح، ما هي مستحبات يا شيخ، هذا أمر خطير جدا. فإن كنتم، بيقول السيد القائد، فإن كنتم تقومون ببعض المستحبات فاسعوا لذلك في هذا الشهر أكثر من السابق، وإن لم تكونوا تقومون بها فابدأوا بذلك في هذا الشهر. هذا موسم، اللي ما بيزرع بأيام الزراعة ما بيحصل شيء. ثم يتحدث عن الشباب بشكل خاص، وذكرت في أحاديث سابقة أن الإمام الخميني رضوان الله عليه أو الإمام الخامنئي دام ظله عندما يؤكدان على الشباب أو غيرهم من الفقهاء، من باب أن الشاب ما يزال أقدر على إصلاح نفسه، لأنه شجرة المعصية ما عصيت بعد، إذا عصيت وخشبت شو بده يصلحها. فلذلك الشاب ينبغي أن يغتنم هذه الفرصة. يقول سماحته: في السابق ذكرت الأخوة أنكم شباب، ومن مستلزمات عملكم التدين والإيمان بالله. هو عم يحكي مع الحرس، يعني مجاهدين مكلفين بحراسة مراكز بالمنطقة اللي يقيم فيها. طبعا هناك مراكز عديدة جدا وعددهم كبير الحرس، فكان في لقاءات معهم. هذه اللقاءات تضمنت نصائح ومواعظ كلها موجودة على موقع الإمام الخامنئي إذا ما ظلوا، موقع الولاية. يقول: استفيدوا من هذه الطاقة وابنوا أنفسكم معنويا وماديا. فمعنويا اسعوا لأن تكونوا عبادا تطبقون أحكام الشريعة من واجباتها حتى المستحبات، وأن تجعلوا الأوامر الإلهية نصب أعينكم دائما. وأما ماديا فتعلموا جميع الفنون اللازمة كالرماية وغيرها، وكل ما يناسب عملكم، تعلموا كل شيء بأحسن وجه. الشاب الذي يستطيع أن يتعلم السياقة ولا يتعلم عم بروح قسم من عمره خسارة. الشباب ثروة بالمجال المادي والمجال المعنوي. المجال المادي يعني يستطيع أن يتعلم قيادة الشاحنة، قد يأتي وقت في جو الحرب كما حصل في بعض الاعتداءات في الجنوب، تذكرون أنه شخص أنقذ عدد من الناس لأنه كان يعرف سياقة الشاحنة. أي شيء يمكن أن يتعلمه بالمجال المادي، المجال المعنوي كذلك. المجال المعنوي وشي المستحبات التي يمكن أن يأتي بها، يستطيع الإنسان أن يقضي كل ما مضى من تسبيح الزهراء من أول بلوغه إلى الآن. تسبيح الزهراء ما كان يقوله سلام الله عليها، قادر يقضي، خلي يقضي، ما بياخذ وقت. هذا هو رايح وجاي، عم ينتظر بمكان. خمس تسبيحات نعرفها كلنا، خمس تسبيحات أفضل من ألف ركعة مستحب. ما دام شاب وفتي ولم يغزه الكبر، لم تضعف قواه، خلي يستثمر هالوقت. أي شيء بالمجال المعنوي يمكنه أن يحصل عليه فليحاول، وأي شيء بالمجال المادي أيضا يحاول، والتوفيق والتيسير من الله سبحانه وتعالى. أما أنه يتحير شو بده يسوي ويضيع وقته، راح يقضي وقته طق الحنك والمزح والأراجيل وما شابه، هذا مش إنسان هادف. إنسان الهادف يبحث عن الوقت ليضيفه إلى الوقت ويملأه، أما يبحث عن طريقة لتضييع الوقت. ثم يقول السيد القائد: الجانب المعنوي هو الأهم، الجانب المادي تعلموا كل شيء. مثلا والله واحد شاب أنه وبعده ما بيعرف البحث على الكمبيوتر بالبرامج الدينية، وبيجي بيقعد بيقول لك أنه هاي المسألة الفلانية هيك، شو قصة؟ طيب إذا أنت عندك كمبيوتر عم بتطلع 50 جواب من 50 كتاب لحظة. الإمام الصادق عليه السلام عنده بعض الروايات أنه إذا جاءوا إليه بشاب لم يتفقه يوسعه ضربا. هلا نحن صرنا بعصر إذا شاب أحد بيسأل سؤال ما له طعمه، سؤال بيقول لي أحد الإخوان بجنوب هلا صار حج وختيار، قال لي كنت بالإمارات فرحت لعند الشيخ الوائلي الله يرحمه، وقتها كان بالإمارات، قال لي رحت لعنده حضرت مجلس بس خلاص سألته سؤال طلع فيه قال لي أنت منين؟ قلت له من لبنان، قال أنتوا اللبنانيين ما تقرون. يقول هاي الكلمة خلتني أن أركز. هلأ هذا الشخص متخصص بتفسير الميزان، عنده لفتات قرآنية عجيبة، وما بيشتغل بجو ثقافي يعني، جو تجارة بالسوق. وهذه حكاية أنتوا اللبنانيين ما تقرون صح؟ لأن العراقيين شعب يقرأ بشكل عجيب، أنه بزمن صدام ما كانت توصلهم الكتب وما في وسائل طباعة مش متوفرة عندهم، فكانوا بعض الكتب يستنسخونها باليد ويوزعونها نسخا ويقرؤونها. قراءة شغلة مهمة. طيب اجتنا فرصة البحث الكمبيوتري، انه واحد بيظل من يوم ليوم من شهر لشهر من سنة لسنة بيجي بباله سؤال انه والله الشك بين 3 و4 شو حكمه؟ اتفضل، ما قدامك هذه الوسيلة قادر بسهولة. مش بس هذا، اكثر من هيك. طيب فاذا دخلنا بحث الانترنت، طبعا بصير انه مثلا مكتبي قبل شي 15 سنة موقع رافد لسماحة الامام السيستاني، يعني تابع لمرجعية السيد، قبل شي 10-15 سنة كان في 30,000 كتاب بالتاريخ. موقع هذا الموقع في مكتبي بالتاريخ فيها 30,000 كتاب. يعني عندنا إمكانية بحث هائلة. طيب هالشاب اللي أو الفتاة اللي قادرين ينموا معلوماتهم بهالسرعة وما بيستفيدوا من الوقت، بصيروا يدوروا على فرص لتضييع الوقت. هول عن جد بيشملهم كلام الإمام الصادق إنه بيستاهلوا أن يوجعوا ضربا. طيب ما في داعي إنه خلينا نفكر بالخسارة اللي بيخسروها. خلي واحد يرحم نفسه، بده يوصل لمرحلة إنه عنده نهم مطالعة، ما بيشبع من المطالعة. العلم هذا مرتبة الإنسان في يوم القيامة. الشهيد محمد أشمر رحمة الله عليه، الشهيد محمد أشمر بعد شهادته جاي لأحد الإخوان بيقول له اهتموا بالعلم، لأن درجة الشهيد يوم القيامة بحسب علمه. طبعا العلم الحقيقي مش أنه والله مهندس ومدري شو، وحتى إذا بالذرة، مش هذا العلم الحقيقي. العلم الحقيقي علم التوحيد، العلم بالله، معرفته عز وجل. وثمرت هذه المعرفة الحقيقية حبه سبحانه وتعالى وحب من وما يحبه عز وجل. الجانب المعنوي أهم يقول السيد القائد، ولكن يبقى الجانب المعنوي هو الأهم، حيث يجب أن لا يكون التدين ضعيفا عند الإخوة المجاهدين. يتصور البعض أن نفس العمل الذي كانوا يقومون به في السابق يجب أن يستمروا فيه الآن. يعني بعضهم يتصور إجا شهر رجب منظلنا مطرحنا، نحن نفس الأعمال اللي كنا نعملها في شهر رجب منظل نعملها. يقول ولكن النفس البشرية تتحرك نحو الكمال، ولا محل ولا معنى للتراجع. عليكم أن تكثروا من فعل الصالحات التي كنتم تلتزمون بها في السابق، يعني في شهر جمادة وقبله، من صلوات وصوم مستحب، وحتى مراقبة الأعمال اليومية التي هي من أهم الوظائف، لكي نتخلص من كل سيء في أفعالنا. أنتم معرضون للتلوث بأنواع الفساد، والفساد ليس منحصرا بالجانب الجنسي والأخلاقي، بل قد يكون فسادا سياسيا وماليا ومعنويا وغير ذلك. المطلوب ما هو المطلوب؟ ابدأوا بأنفسكم وانتبهوا للآخرين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بده يهتم بتزكية نفسه الشخص، بده ينتبه للي حواليه. يقول سماحته، وإنني حريص جدا على أن لا يتلوث الإخوة المجاهدون بأي من أنواع الفساد، ولذلك عليكم بالمراقبة. ابدأوا بأنفسكم وانتبهوا للآخرين، ولا تتركوا إخوانكم إن انخرطوا في الفساد، اسعوا لإصلاحهم وهدايتهم. ماذا نستنتج؟ استنتج الفرق بين من يهتم بشهر رجب وشعبان وثقافة شهر رجب وشعبان وشهر رمضان وبين غيره. الفرق في أمور: الأول ضعف الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب الضعيف ما بيهتم بثقافة رجب وشعبان وشهر رمضان والصلوات. بصير يناقشك، هلا معقول ركعتين بحصل أنا 100 مدينة بالجنة؟ شو هالحكي يا شيخ؟ إنه هذا قلة عقل. هو صاير بيفهم أكثر من رسول الله، أكثر من أهل البيت، هيك عامل حاله متدين. كان بعض المشايخ الله يرحمه يعبر أنه واحد بيعمل حاله شيعي أكثر من أمير المؤمنين، أنه هذا بيعمل حاله مسلم، أنه هذا أهم من رسول الله، أنه هو بيفهم شغلات ما كان يفهمها الرسول. مش معقولة. طبعا ما تعجبوا، لأنه نقل عن شخص في مكان ما بدي ما فيه أذكر أسماء، بيقول أنه خلينا نكبر عقلنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل 14 قرن. يعني نحن حضاريين حداثويين، نحن بنفهم شغلات ما كانت موجودة، كأنه الحقائق بتعتق. يعني الأمر هلأ صار عتيق ما عادش في داعي له، الهوى صار عتيق ما عادش في داعي له، المي صار عتيق، الروح مثلا أنه أمتى خلق أول إنسان، هذا فهم أعوج مريض موجود. هذا أحيانا بيكون عند شخص بنسبة بارزة، أحيانا بيكون بنسبة صغيرة خفيفة ما بيحكي، لكن موجودة هالشبهة. فإذا ضعف الإيمان بالغيب، الفرق بين اللي بيهتم بثقافة رجب وغيرها في الغالب ضعف الإيمان بالغيب، عدم الاهتمام بتزكية النفس بتحسين الأخلاق، مش حامل هم أصلا، معتبر أنه هيك الحمد لله، يعني ممكن يلتقى مثل هيك بس أحسن من هيك ما في. في عجب، مش بس أنه في رضا عن النفس، ولذلك ما بيهتم بثقافة رجب وشعبان وشهر رمضان. الفارق الثالث أنه لا يهتم بالأمور العبادية، أنه هالصلاة أول الوقت ما هم واحد يصلي ولو آخر الوقت يلأحل كيف ما كان، أو مثلا والله أذكار وكذا شو بيظل يعني بسبس إلى آخره. هذه للدراويش الختيارية، هذه يطلع النبي صلى الله عليه وسلم شغله شغل ختياري، أهل البيت شغلهم والعياذ بالله. أنه هذا بيفهم، وبعض الأحيان بيكونوا مشايخ هو اللي بيحكوا هيك. يعني الغزو الثقافي وصل إلى مرحلة أنه الثقافة الغربية المادية تتحرك من خلال بعض المنابر. طبعا مسألة مش جديدة، قديما كانت هالشبهة موجودة، لكن زادت في الفترة الأخيرة، يعني القرن الثامن عشر وما بعد. الثورة الإسلامية في إيران جاءت لتواجه الغزو الثقافي. الآن المعركة مستمرة، معركة مستمرة. بتشوف في مجالات إن كيف بالجبهات مثلا بميادين القتال، بتشوف إنه الجيش فات صار مدري وين، والجيش الثاني كمان فات على أرض هيك. هلأ في مساحات الغزو الثقافي محتلها في الحوزات الدينية. بالمقابل بتلاقي أنه مثلا بجامعة هارفارد خلوا آية قرآنية على مدخل إحدى القاعات، أنه هذا مقتنع بهالمضمون هالآية، مهتمين المجموعة الدكاترة وبدني يبرزوا هالمفهوم. غزو الثقافي الآن الحرب مستمرة، والحروب الثانية الأمنية العسكرية السياسية كلها منطلقها منطلق ثقافي. على هذا الأساس يجب أن نهتم بأبرز النعم الإلهية في شهر رجب وشعبان وشهر رمضان. شو هي أبرز النعم الإلهية؟ نعمة الدعاء. طيب كيف نهتم بنعمة الدعاء؟ يجب أن نتواصل مع أدعية رجب وشعبان وشهر رمضان. ذكرت في حديث سابق أنه الدعاء المعروف بدعاء اليوم الأول من شهر رجب، دعاء طويل اللي قرأت منه بإحياء الليلة الأولى وبمناسبة تانية، فقرة موجودة فيه: اللهم اجعل لعقلي على هواي سلطانا مبينا، وقرن اختياري بالتوفيق. خلينا عند الفقرة الأولى: اللهم اجعل لعقلي على هواي سلطانا مبينا. هالأدعية بدءا من هذا الدعاء اللي هو دعاء اليوم الأول من شهر رجب، ومرورا بالأدعية اليومية لشهر رجب، وكذلك مرورا بأدعية شهر شعبان وشهر رمضان، كلها هالأدعية تريد أن توصل القلوب في خط العقول إلى حالة معينة من عبادة الله، إلى قناعة بأن العلم يأتي من العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واتقوا الله ويعلمكم الله، وأن الشخصية المؤمنة شخصية رجبية إذا صح التعبير، شخصية شعبانية، شخصية ليلة قدر وعبادة، شخصية هذا الموسم الإلهي. ولذلك في يوم القيامة من نداءات يوم القيامة عندما يجمع الناس أجمعون كلهم من الأولين والآخرين، في نداء من الله عز وجل: أين الرجبيون؟ فيقوم كل من كانت له عناية بشهر رجب، يعني أهل هذه الثقافة، هؤلاء الذين حرصوا على التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التفاعل مع هذه الثقافة، ثقافة الإيمان بالغيب، ثقافة التزكية، ثقافة الأعمال العبادية المؤقتة، هؤلاء هم الرجبيون، أهل رجب وشعبان وشهر رمضان. الاهتمام بهذه الأدعية يتفرع على الاهتمام بأصل الدعاء، نحن مدركين أهمية الدعاء. فإذا أنا سأحرص بحوله تعالى في هذه الأحاديث بحسب ما يتاح رجب وشعبان وشهر رمضان أن أركز على أهمية الدعاء، وأعرض أيضا لنماذج من الأدعية في هذا الموسم. ولذلك تأتي هذه الأحاديث كلها تحت عنوان تأملات في أدعية الأشهر الثلاث. المدخل إلى التفاعل مع أدعية رجب وشعبان وشهر رمضان، المدخل ما هو؟ فهم أدب الدعاء، أن نعرف عظمة الدعاء فنهتم حينئذ بأدب الدعاء. أذكر هنا بعض الروايات حول أدب الدعاء، حول أن الشخص الذي يريد أن يدعو ينبغي أن يبدأ بحمد الله عز وجل، بالثناء عليه، بتمجيده سبحانه وتعالى، وبالصلاة على النبي وآله صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: إن العبد ليكون له الحاجة إلى الله فيبدأ بالثناء على الله والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله حتى ينسى حاجته. هذا مين؟ إذا كان بيحب الله عز وجل ورسوله، اللي بيذكر حبيبه بينشغل بحبيبه بينسى أنه هو له مطلب. فهذا المؤمن لأنه بيحب الله سبحانه وتعالى بدأ بحمده وتمجيده وأطنب، وذكر الرسول أيضا وأطنب، فينسى حاجته، حتى ينسى حاجته فيقضيها الله عز وجل له من غير أن يطلبها، من غير أن يسأله إياها. ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام: وقول لا إله إلا الله سيد الكلام. قول لا إله إلا الله سيد الكلام. أرواحنا عطشة دائما لذكر الله. كيف اللي صاير له زمان مش قايل يا بي يا أمي، مش قايل أبدا، مش ذاكر هيك، أو أنه على سيرة هول اللي بيحبوا الوطن والوطن ومش ذاكر الوطن. طيب كيف اللي مش ذاكر أصله مسبب الأسباب؟ ما عم بيقول يا الله، ما عم بيقول بالطريقة على بعض ختيارية بلادنا، هنيئا لهم لما واحدهم أو وحدتهم بيقول يا حبيبي يا الله، تحس أنه عن جد في عنده علاقة مع الله، عن جد بيحبه لله سبحانه وتعالى، مش على طريقتنا أنا وياك أعاننا الله على أنفسنا. يعني طيب مش شيء مرعب أنه واحد يلاقي حاله أنه هو هذا المجنون بيحب ليلى، أنه هذا الشاب حب هالبنت أو هالبنت أكثر من حب الله سبحانه وتعالى؟ شو الشغل هذا؟ عن جد يعني انه ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، فإلى مصادق. إذن علينا أن نغذي أرواحنا بهذا المقول الروح لا إله إلا الله، أن نكثر من ذكر لا إله إلا الله. سيد الكلام، كيف الأرض العطشة تحط لها مي هيك بتكون مفسخة من العطش، تحط لها مي بتتعافى. أرواحنا تصحرت من البعد عنه سبحانه وتعالى، لأنه نحن أمتى عم نغذيها؟ لما منصلي بدون حضور قلب يعني ما تغذت الروح، منذكر ونحن مش هون ما تغذت الروح. فإذا بيكون في سوء تغذية للروح مزمن، وبعدين هذا بتطور لأمور أشد من المرض الخبيث. أجرنا شو المرض الخبيث؟ واحد بيموت وبيدخل على الجنة بعدين، مرض خبيث. هذا المرض الأخبث بيموت وبيكون من أهل النار والعياذ بالله. أو مثلا من جملة الروايات، قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كانت لك إلى الله حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مضمون قريب أيضا، أنه تبدأ بالصلاة على النبي وآله وتذكر حاجتك وبتختم بالصلاة على النبي وآله، فإن الله أكرم من أن يقضي الأولى ويقبل الأولى والأخيرة ولا يقبل الوسط. أيضا في الترتيب عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا واحد بده يدعي شو من أدب الدعاء كيف يكون الترتيب؟ الترتيب هيك: ثناء على الله والمدحة له، يعني هذا شيء واحد، أنه التحميد التمجيد، ثناء على الله والمدحة، بعد الصلاة على النبي وآله، ثم الاعتراف بالذنب، ثم طلب الحج. ارجع بعيدهم، بيبدأ الإنسان بالدعاء بالثناء على الله و المدحة يعني حمده تمجيده سبحانه وتعالى، الصلاة على النبي وآله، اثنين ثلاثة الاعتراف بالذنب، رابعا يطلب الحاجة. هلا واحدنا إذا مثلا جاي شخص يطلب حال حاجة منه وهو عامل مشكلة معه سابقا، فبيجي أول شيء شو بيحكي؟ بيجي بفوت لعنده بدي هيك أو لا؟ في مقدمة، هذا رح يجينا بالرواية انه السلام قبل الكلام، يعني مش انه فيت من برا انت على المسجد او غير المسجد يا ربي بدي هيك. طب احكي بأدب مع الله عز وجل يا قلب. قال الامام الصادق عليه السلام: اياكم ان يسأل احد منكم ربه شيئا من حوائج الدنيا والآخرة حتى يبدأ بالثناء على الله عز وجل والمدحة له والصلاة على النبي وآله ثم الاعتراف بالذنب ثم المسألة. أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إذا أردت أن تدعو فمجد الله عز وجل واحمده وسبحه وهلله وأثني عليه وصل على النبي وآله ثم سل تعطه، يعني تعطى هذا الأمر كأنه للوقف والتأكيد. أيضا في رواية أن الشخص الذي يبدأ بالثناء على الله ويدعو يستوجب الإجابة، يعني الإجابة تكون حتمية له، لكن إذا دعا وبعدان آخر الدعاء إنك حميد مجيد فعال لما هيك أرحم الراحمين، الطلب قبل والمدح بعدان، ربما يعني يرجى له الإجابة، قد يستجاب له وقد لا يستجاب. هذا أدب، وهي الأمور عرفية تماما. واحد يجي لعندك وخصوصا أنه غلطان معك سابقا وقال لك أنا والله محتاج هيك وآخر شيء ونحن معودين على الفضل، قد ما يحكي ما صاروا مؤخرين هول، كان لازم يبدي بالأول فيهم. الرواية هكذا: إذا بدأ الرجل بالثناء، هالرواية القطب الراوندي من كبار علمائنا أوردها ولم ينقل عن من، يقول: وروي أنه إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء فقد استوجب، يعني الجواب لابد وأن يتحقق ويأتي، وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على رجاء يمكن أن يجاب أو لا. ثم يقول القطب الراوندي، القطب الراوندي اللي رايح على قم بحرم المعصوم، هذا القبر المرتفع الوحيد، هذا قبر القطب الراوندي، كتابه الدعوات من عيون الكتب، وأنصح الشباب والكبار رجال نساء أن يدرسوا هذا الكتاب، يعني عيون الأخبار حول الدعاء موجودة في هذا الكتاب، هو عالم جليل جدا، يدرس دراسة تتأمل، يعني مثلا بيقعدوا اثنين مع بعضهم بيكونوا مطالعين حول المضامين وبيحققوا وبيكتبوا وبيرجعوا لشرح أصول الكافي لغيره، إذا لأن الدعاء نعمة العظمى، ويكفي كما ذكرت لأي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. فالمؤمن لازم يكون عنده خط تواصل مع الدعاء والعمل على الدعاء وتعلم الأدعية ومضامينها ومفرداتها اللغوية وتفسيرها بشكل دائم مدى العمر، هو عنده كيف علاقة بالقرآن الكريم دائمة، علاقة بالحديث الشريف دائمة، علاقة بالدعاء دائمة. يقول القطب الراوندي رضوان الله تعالى عليه: وقد أدبنا رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: السلام قبل الكلام، اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أشير هنا إلى ضرورة الاهتمام والاستعداد من الآن بإحياء ليلة الخامس عشر من شهر رجب، إن شاء الله ليلة الخميس القادم بيكون عنا إحياء هون، ويبدأ الإحياء بحوله تعالى الساعة 9:30. ضروري أن المؤمن يطلع على الأعمال، في بعض الأعمال يؤتى بها في البيت بين المغرب والعشاء، الحيثيات حتى يكون واضح، والإحياء يستمر على العادة لحوالي 3 صباحا بحوله تعالى، وأيضا ينبغي الاستعداد لأعمال اليوم 15 من شهر رجب. 15 عمل أم داود ودعاء الاستفتاح له مقدمات، هو صوم 13 و14 و15، ويؤتى بالأعمال. إن شاء الله بيكون عنا يوم الخميس من الظهر بعد صلاة الظهر مباشرة نحن عادة بنبدي بالأعمال إلى أن يعني قريب المغرب، لأن الأعمال كثيرة جدا، بس طبعا هلأ الشمس يعني تأخر مغيبها، فممكن نخلص قبل الغروب بفترة طويلة، لكن إن شاء الله تبدأ الأعمال بعد صلاة الظهر، ونعلن عن اثنين، نعلن عن ليلة الأحياء وعن يوم الأحياء. الأمر اللي حاب أكد عليه أنه عمل أم داود لإطلاق سراح الأسرى، ونحن الخطاؤون أسرى الذنوب، أسرى العدو المبين، نفس الأمارة، نحن أول الأسرة، ما حد يتصور حاله حر، الحر المعصوم، أسرى الذنوب اللي استرقتهم الذنوب لازم يهتموا بإطلاق سراح الأسرة، هذه من جهة. من جهة ثانية حق أسرانا في رقابنا، حق الأسرى الفلسطينيين، الأسرى اللي بالشام خصوصا نبل والزهراء اللي أطلقوا بعضهم 40 امرأة كانوا مخطوفين برقبة مين هول، يوم القيامة كل واحد ما اشتغل لأجل إطلاق سراحهم محاسب. الأسرى في البحرين، الأسرى في كل مكان، هؤلاء الأسرى لهم حقوق عظيمة في رقم، خصوصا اللي أسر للدفاع عنا، بدافع عنها الأمة كلها ويؤسر. فيجب أن ننشر ثقافة صوم هالثلاث أيام والإتيان بعمل الاستفتاح لأجل إطلاق سراح هؤلاء الأسرى. اللي بيقدر يتواصل مع عوائل الأسرة بطريقة أنه خلي يتوزعوا على المساجد، خلي يصير جو أنه لازم يكون يوم 15 رجب بكل مناطقنا يوم اهتمام بالأسير، هذا يوم الأسير الحقيقي. لأنه الدعاء اللي علمه الإمام الصادق عليه السلام لأم داود لإطلاق سراح ابنها داود اللي هو أخي الإمام الصادق من الرضاعة، وهي أم داود سيدة بن طاووس بيقول سيدي ستنا هي بنت فلان، بيذكر نسبها ووضعها وحيفياتها. والإمام الصادق علمها هذا الدعاء وعملت العمل، فلم يكن بين العمل وبين وصول داود من بغداد إلى المدينة إلا مسافة الطريق. إذن هذا عمل مجرب ويمكن أن يؤتى به في غير شهر رجب، يصوم واحد 13 و 14 و 15 ويؤتى ويأتي بهذا العمل. طيب الآن موسم الطبيعي هو هذا، خلينا نهتم حتى نؤدي بعض الواجب تجاه نفوسنا الأسرى وتجاه أسرانا الأعزاء. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر